الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. حوضا على بدء أحاديثنا في هذا المجال، نعاود طرح واحدة من الشبهات الكبيرة التي حاول الفكر التكفيري الوهابي المفرق بين أفراد الأمة أن يطرحه، ومن خلاله حاول أن يبث سمومه ويصور الأمور على غير حقيقتها كما هي عادته دائما. هذه المرة سنتناول، بعد أن تناولنا مسألة تحريف القرآن ومسألة عبد الله ابن سبأ ومسألة التقية، سنحاول اليوم أن نتحدث عن مسألة الرجعة، والتي يصورها هؤلاء الكذبة المدلسون، يصورونها بتصويرات مهولة جدا تجانس ما يوجد عليه القرآن، ما يوجد عليه من بديهيات الفكر القرآني، وما يتعارف عليه أهل المنطق العقلي والمتبعون لتعاليم القرآن الكريم. بداية، مسألة الرجعة يعتبرها السلفيون بشكل عام والوهابيون بشكل خاص، يعتبرونها من كبار المعتقدات التي يجب من خلالها أو يحكم من خلالها بتكفير الإنسان وبزندقته، حتى أن بعضا من السلفيين اعتبر أن الحد الفاصل بين التشيع والرفض أو الرافضة، بين الشيعة والرافضة، هو أن يؤمن الإنسان بالرجعة. ولهذا اعتبروا الكثير ممن وثقوهم في كلماتهم وممن اعتبروهم صادقين في نقلهم للروايات، اعتبروهم من الخبثاء ومن الروافض، وبالنتيجة أسقطوا حديثهم بسبب إيمانهم بالرجعة، كما هو الحال مع جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، الذي يجمع أهل الجرح والتعديل على أنه صدوقا في حديثه وأنه ثقة في هذا الحديث، ولكن لأنه يؤمن بالرجعة يصفونه بصفات تتناسب مع أخلاقيتهم مع من يؤمن بأثار لا علاقة لهم بهم. في مسألة الرجعة، قبل أن نتطرق إلى ما يطرحه هؤلاء، يوجد هناك لبس كثير، ومن يراجع ما كتبه أصحاب الفرق أو المؤرخين للفرق يجد أنهم لم يفهموا الرجعة على الأطلاق، ونادرا ما نجد تعريفا دقيقا لما تؤمن به الإمامية في مسألة الرجعة، وفضلا عن أن يأتوا على ذكر الأدلة التي تستدل بها الإمامية في هذا المجال. ولذلك تجد أن الكتاب والمؤلفين والباحثين في هذا المجال عادة ما يعتمدون على ما نقلوا هؤلاء من دون أن يتفحصوا حقيقة ما يتكلم به أهل الإمامية، ولذلك تجد أن الكثير من هؤلاء لا سيما من المعاصرين من يصف عقيدة الرجعة بأنها عقيدة وهابية، وبعضهم يقول بأنها مجوسية، وبعضهم ينسبها إلى العقائد الشرقية الصينية أو البوذية وما إلى ذلك. وما التفتوا لما سيجد القارئ بأنه من أكثر حقائق القرآن بداهة لأن هذه العقيدة عقيدة قرآنية خالصة، وأن من لا يؤمن بها إنما يشكك بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما يشكك بالكثير من الأمور التي تحدث عنها القرآن الكريم. بين يدينا جملة من كتب النواصب، ما نلاحظ في كتابي المدعو أحمد بن عبد العزيز الحمدان في كتابه ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الرواسب الإمامية، والذي صور مسألة الرجعة وغير هذه المسألة كمسألة غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، صورها بصورة هكذا يقول: وهاتان العقيدتان، ومنهما الرجعة طبعا، وهاتان العقيدتان شرقيتان، كان الفرس المانوية والمزدكية والبراهمة والبوذية يؤمنون بها، وكان الزرادشتيون يعتقدون في غيبة ساوشيانة إذن زرادشت، فأنه سيرجع إلى الأرض لمناصرة أهورا مزدا إله النور في صراعه مع أهرمن إله الظلمة، فيسحب إله النور إله الظلمة ويكون الظفر له. ولما كانت هذه العقيدة من التغلغل في بمكان في نفوس الفرس، فقد أدخلوها في عقيدتهم الرافضية وجعلوها من لوازم التمذهب بمذهبهم إلى آخر كلامه، والذي سيجد أنه افترى على القرآن افتراء كبيرا جدا، وسيجد أن الفرس وغير الفرس لم يكونوا هم وحدهم من تحدث بهذه القضية، طبعا وفق معتقداتهم، أما معتقدات الأنبياء فالمسألة كما سنشير إليها في القرآن الكريم مثله. وبطريقة متباينة قليلا أشار الذي سمى نفسه بالدكتور ناصر بن عبد الله القفاري، أشار في كتابه مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وحاول في هذا الكتاب أن يفرق وأن ينقض كل عراء التقريب بين أهل السنة والشيعة، حاول أن يصور بعضا من الكلمات بأنها لا تكفي لتبيان حقيقة موقف الإمامية من الرجعة، وأشار إلى بعض النقولات عن بعض الشخصيات من كونهم لا يؤمنون بالرجعة أو كونهم لا يعتقدون بها. هذا الأمر بالنسبة لنا نخالفه، نحن نعتقد بالرجعة ونعتقد بأنها من العقائد الثابتة في المذهب، ومن يشكك بها إنما يشكك بهذه العقائد الثابتة. على أي حال، لو ابتعدنا من كل هذا الضجيج، ولو أردنا أن نسبر حقيقة الموقف من هذه القضية، علينا أن نجلس بين يدي القرآن الكريم متأدبين في هذا المجال، لنحاول أن نكشف رأي القرآن الكريم. وقبل ذلك لابد لنا من أن نعطي ولو نبذة مختصرة عن حقيقة الرجعة التي يؤمن بها المذهب الإمامي، وهذه الحقيقة تتعلق بأن الإمامية يعتقدون بأن بعضا من خلص المؤمنين وخلص الكافرين والمنافقين والمارقين سوف يردهم الله سبحانه وتعالى ويرجعهم إلى الدنيا في فترة محددة قبل يوم القيامة. وهذا الأمر هو ما نسميه ما نعنيه بالرجعة. والآن سأشير إلى جملة من القضايا سيعرف من خلالها القارئ المستمع الكريم، سيعرف من خلالها بأن مسألة الرجعة هي حقيقة قرآنية ثابتة، وأن من ينكر هذه الحقيقة الثابتة إنما يتنكر لعقيدة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بها. في بداية الأمر لابد من أن أشير إلى قضية أساسية، وهي أن طبيعة الناس وعقولهم واتباعهم للمنطق المادي يجعلهم دائما يتنكرون لما هو غريب عنهم من دون أن يرجعوا إلى أصل من أصول الإسلام وهو الإيمان بالغيب. والإيمان بالغيب لا يعني أنه يكتفى بوجود عالم للغيب أو الإيمان بوجود عالم للغيب من دون التعرف على تفاصيل هذا العالم وطبيعة تداخلاته مع عالم الشهود أو مع عالم الدنيا وما يرتبط بكل عملية التداخل هذه من معتقدات ومن التزامات وسلوكيات متعددة يشار إليها في القرآن الكريم. لذلك من يؤمن لا يؤمن بالرجعة أو يستغرب هذه المسألة إنما يستغرب هذا بناء على أن المسألة مسألة غيبية ولا يتحملها عقله، مع أننا أمرنا بأن العقل الذي نؤمن به هو ما يتوافق مع حقائق القرآن الكريم. وهذه الحقائق سنجد أن القرآن الكريم يتحدث باتجاهات ثلاثة في مسألة الرجعة، وأولى هذه الاتجاهات هو أن الله سبحانه وتعالى يضع نفسه في مسألة القدرة على في موضع القدرة على كل شيء، ويتحدث عن مسألة إحياء العظام وهي رميم وما إلى ذلك، يتحدث عنها في مسألة في غاية البداهة. وهذا الأمر إحياء العظام وهي رميم نحن لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى أو نلزم أنفسنا بالقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يحيي العظام وهي رميم إلا في زمن البعث إلى الآخرة، وإنما قدرة الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تحول الحياة إلى موت وتستطيع أن تحول الموت إلى الحياة باعتبار أنه هو المالك سبحانه وتعالى لكل مسألة الحياة والموت. ولذلك المنطق العقلي العقيدة الطبيعية للإنسان المسلم ترى أو تحتم عليه بأن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لو أراد شيئا أو أذن بشيء عند ذلك سيحصل هذا الأمر وسيتحول هذا الأمر من منطق الاستغراب العقلي إلى منطق القناعة العقلية. فلو قدر أن الإمامية تحدثوا عن أن الرجعة إنما تحصل بإذن من الله سبحانه وتعالى أو بأمر من الله سبحانه وتعالى، عندئذ لا يجب أن نستغرب ذلك، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى تفوق كل شيء. وغاية ما هنالك علينا أن نسأل الإمامية هل أن هذه الرجعة التي تتحدثون عنها بأنها تتم بإذن من الله سبحانه وتعالى، هل يوجد عليها دليل من القرآن الكريم؟ هل تحدث القرآن الكريم عنها؟ هل أشار القرآن الكريم إليها؟ هل حصل في التجربة الإيمانية نماذج من هذه الرجعة أو لم يحصل؟ فإذا ما حصل هذا الأمر وإذا ما وجد هذا الأمر، إذن علينا أن ننتقل من منطق الاستغراب الذي يثيره الفكر المادي وطبيعة التصاقنا بالمادة وطبيعة انهماكنا في الدنيا، ننتقل من هذا المنطق إلى منطق آخر يرى بأن قدرة الله سبحانه وتعالى تفوق كل شيء ويمكن أن يحصل ما يستغربه الإنسان. طبعا الإنسان يستغرب ما يجهل وهو يتوجس خيفة مما يجهل، أما بالنسبة للذي يعلم أو الذي يرى أو الذي يشاهد هذا الأمر لم يحصل له مورد استغراب. أشير إلى ذلك بالضبط مثل هذه القضية مثلها مثل مسألة الصعود إلى القمر، كان منطق العجائزي لفترة منطق البلهاء لفترة يتصور بأن الصعود إلى القمر عملية خيالية مستحيل، حتى أن بعضهم حينما رقى الإنسان إلى القمر تحدث عن أن هذا محض أكاذيب وهي من أوهام الإنسان، رغم أنها تحولت إلى حقيقة لأنها انتقلت من الواقع الخيالي إلى الواقع المادي. القرآن الكريم يتحدث عن كلا الأمرين معا، يتحدث عن مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى الواسعة، وتحديدا يتحدث عن مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء العظام وهي رميم، ويتحدث عن وجود تنجيز تاريخي حصل لمسألة الكثير من الأموات الذين أرجعوا إلى الدنيا وانتقلوا إلى عالم الآخرة أو إلى عالم الأموات ثم عادوا إلى الحياة الدنيا، ولم يكتفي بذلك، وإنما تحدث أيضا عن أن هذا الأمر لم يحصل في التاريخ فقط وفي التاريخ الماضي فقط، وإنما سيحصل أيضا في المستقبل أيضا. وهذا هو نفس منطق الذي تعتقد به الإمامية وتدين إلى الله سبحانه وتعالى به. نحن لو أمسكنا القرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم تحدث عن المسألة باتجاهات متعددة وأشار إليها بطرق مختلفة. الطريق الأول هو أنه تحدث عن أن جملة من الحوادث التاريخية حصلت في هذا المجال، ويتحدث الله سبحانه وتعالى عن طبيعة الظروف التي حصلت بها وكيفية رجوع هؤلاء من عالم الموت إلى عالم الدنيا، وهذا هو نفس منطق الرجعة في هذا المجال. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية رقم 55-56 في حديثه عن بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ماتوا، ولكنه يعاود القول فيقول سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه الآية واضحة على أن بعضا من بني إسرائيل ممن قال قولا عظيما وحاول أن يجسم الله سبحانه وتعالى كما تجسمه الوهابية، حاول أن يتحدث عن رؤية الله جهرة، لكن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأخذهم بالصاعقة فصاعقهم ثم ماتوا، ولكنهم بعد موتهم بعثهم: ثم بعثناكم من بعد موتكم. هذا الأمر حينما يحصل كحادثة تاريخية، دعوا عنكم مسألة الإعجاز وما إلى ذلك، ودعوا عنكم أي أمر، ولكن تعالوا نتحدث بمنطق العقلاء في التعامل مع حادثة تاريخية. والحوادث لو حصلت مرة إنما تشير إلى عدم استحالتها وإلى عدم الممانعة في حدوثها من قبل الله سبحانه وتعالى، فالأمر لو حصل لمرة واحدة يمكن ضمن المنطق العقلي أن يحصل ملايين المرات، فما بالك لو أن القرآن الكريم تحدث في آية أخرى عن حصول هذا الأمر مرة أخرى في قوله تعالى عن قتيل بني إسرائيل، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآية أيضا تشير إلى أن رجلا قتل من بني إسرائيل فأحياه الله سبحانه وتعالى ضمن قصة البقرة التي المعروفة في القرآن الكريم، أحياه الله وأعاده إلى الدنيا وتكلم عمن قتل هذا الرجل. وهذا الأمر أيضا يدلنا بدلالة قاطعة على أن الحدث إنما حصل في واقعة تاريخية جرت في الزمان المادي وجرت في المكان المادي، وأشير إليها توثيقا وتصديقا لإمكانية لحصولها أشير إليها في القرآن. وما يشار إليه في القرآن لا يجب أن يؤخذ بعنوان حدث تاريخي فقط، وإنما يجب أن يستخرج منه ويستوحى منه القواعد العقلية والمباني العقلية المترتبة عليه. ومن جملة هذه القواعد هو أن الله سبحانه وتعالى طرح أمرا عاديا على الناس بأن من يموت لا يفنى، وإنما يمكن له أن يرجع مرة أخرى إلى الدنيا لسبب أو لآخر، والأمر إما يقتل بأمر من الله سبحانه وتعالى أو بإذن من له صلاحية الإعادة إلى هذه الدنيا من أي صنف من أصناف البشر. لو أذن الله سبحانه وتعالى أن يتصرف في مسألة الحياة أو في مسألة الموت إذن يمكن أن يحصل هذا الأمر. هذا الأمر أيضا لم يحصل في هذا المقطع الزماني فقط، وإنما نجد أيضا في سورة البقرة، وعجيب أن سورة البقرة تحوي العديد من الآيات التي تحدثت عن رجوع الموتى إلى عالم الدنيا، في قوله تعالى في سورة البقرة أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى في الآية 243 يقول: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. موتوا ثم أحياهم، هذه الحياة لم تكن في عالم الآخرة كما يزعم هؤلاء الجهلة بأن من يموت لا يعود إلى الدنيا إلا في عالم الآخرة. هذه الحياة التي أشير إليها إنما هي حياتنا التي نحيا فيها وحيا فيها آباؤنا وأجدادنا من قبل. إذن لا يوجد هناك مجال للشك في أن الأمر المبني على أساس إمكانية عودة الموتى إلى الحياة لا يوجد هناك ممانعة من القرآن، بل ثمة إشارات واضحة ودلائل بينة لأدنى صاحب عقل في أن هذا الأمر سبق له أن حصل، وما حصل لا نحتاج إلى الاستدلال عليه أو إلى البرهنة على إنسانية حصوله، فهو قد حصل فعلا. في آيات 259 و260 أيضا من سورة البقرة يتحدث عن قضيتين القرآن الكريم، يتحدث عن عودة البشر إلى الدنيا بعد موتهم وعودة الحيوان إلى الدنيا بعد موته. القرآن لم يتحدث عن إعادة البشر فقط، وإنما حتى تحدث عن الحيوانات أيضا تعود إلى الدنيا بعد موتها. ماذا قال؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هنا أنى يحيي هذه الله بعد موتها، بعد موتها، وكأن الله سبحانه وتعالى في هذا الطرح أراد أن يرد على شبهات المشككين في هذه المسألة. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. هنا لماذا جعل آية للناس؟ ولماذا أراد الله سبحانه هنا؟ لماذا عبر وسيلة الإيضاح التاريخي الكبرى التي طرحها القرآن الكريم، لماذا نلاحظ أن إرميا أو العزير صلوات الله على نبينا وآله وعليهما، وفق اختلاف الروايات بأنه هو رجل هذه الآية، أقول لماذا أعتبر آية للناس وهذه الآية لم تكن لتشير إلا إلى هذه القضية، وهي أن رجلا مات ثم أعاده الله سبحانه وتعالى وأرجعه من بعد موته أرجعه حيا. هذا الأمر أيضا يشير إلى ما سبق أن أشرنا إليه وما سبق أن بل ورثه الإمامية وفق اهتمامها ووفق تحليلها لهذه الآيات الشريفة، اعتبرته دليلا دامغا على حصول الرجعة، وما حصل في الماضي يمكن أن يتكرر في الحاضر ويمكن أن يتكرر في المستقبل وفق القواعد العقلية، حتى المنطق المادي أيضا يعتبر ذلك مسألة دليلية. أعود إلى قوله تعالى، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، حتى الحمار أعيد إلى الحياة ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا هو ما أشرنا إليه في البداية، بأن الله سبحانه وتعالى حيث أن مسألة الموت تمثل أحد الألغاز الكبرى للناس وأحد المعميات التي حيرت عقول الناس الذين يعتمدون منطق المشاهدة والحس وما إلى ذلك، حيرتهم، أراد أن يبين عملية التداخل بين عالم الغيب وعالم الشهود أو الحياة الدنيا عبر وجود إرادة الله سبحانه وتعالى وعبر وجود قدرة الله سبحانه وتعالى. فالله القادر لا يحجزه عن قدرته أي شيء حتى وإن كان غامضا. هذا الأمر يعبر عن جهل الناس، لا يعبر عن خلل في قدرة الله سبحانه وتعالى. وتستمر الآيات تحدثنا عن تجربة أخرى وعن حالة تاريخية أخرى، فيقول سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، فقال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا الأمر أيضا يشير إلى أن منطق الحياة الدنيا ليس هو آخر محطات الحياة، وإنما هو عملي، هو مرحلة من مراحل حياة الإنسان. فلو شاء الله سبحانه وتعالى بقدرته أو لو شاء بإذنه أن ينتقل الإنسان من مرحلة إلى أخرى أو يعيده من المرحلة الأولى للمرحلة التي سبقت، فإن هذا الأمر لا يعجزه شيء، بالعكس هو عين ما فعل في نقله من الحياة الدنيا إلى الآخرة، أيضا يمكن له أن يعيده من الحياة الآخرة إلى الحياة الدنيا. هذا الأمر من بديهيات الطرح القرآني. وهنا أراد الله سبحانه وتعالى في حديثه عن الطير التي ذبحهن إبراهيم صلوات الله على نبينا وآله وعليه وآله، من خلال هذه العملية، وهي عملية كما أسميها عملية أو وسيلة إيضاح للعقل الإنساني في أن يرى هذه الأمور بعين البصيرة وأن لا يكون مطوقا لإثار الفكر المادي وما يطرحه هذا الفكر. هنا أيضا نجد أن أربعة تجارب حصلت في التاريخ البشري أشار إليها القرآن موثقا، وأشار إلى عللها أيضا، وأشار إلى طبيعتها أيضا، وبالنتيجة يعتقد الناس ويعتقد العقلاء بأن ما حصل يمكن أن يتكرر حصوله، باعتبار أن المستحيل هو ما لا يحصل، فلو حصل مرة واحدة خرج من دائرة الاستحالة إلى دائرة الإمكان، ودائرة الإمكان يمكن قطعا لا يحددها زمان ولا يحددها مكان، فهي حينما دخلت إلى دائرة الإمكان وحينما دخلت إلى دائرة احتمال الحصول يمكن لها أن تحصل إذا ما تحققت شروط وشرائط حصولها. القرآن الكريم أيضا تحدث بسياق آخر حينما أشار إلى وجود قدرة لدى بعض الناس على الإعادة من الموت إلى الحياة، وهذه القدرة تحدث عنها بسياقين، تارة بسياق الإذن لعيسى عليه السلام في أن يحيي الموتى ويخرجهم من الموت إلى الحياة، وهذا أيضا من بديهيات القرآن الكريم، وأخرى يشير إلى أن عيسى عليه السلام لم يؤذن له فقط ولم ينفذ مقتضيات هذا الإذن أو لم يستفد من مقتضيات هذا الإذن، وإنما أشار إلى أن عيسى عليه السلام فعلا أحيا موتى بعد موته، يعني أرجع أناسا إلى الدنيا بعد موتهم، وهذه أيضا من بديهيات القرآن الكريم. هذا يشير إلى أن مسألة الرجعة توكل إلى عاملين، عامل أول هو قدرة الله سبحانه وتعالى المباشرة، وعامل آخر هو أن قدرة الله سبحانه وتعالى لم يحصرها به، وإنما أذن للمخلصين من عباده وللمقربين من أوليائه أن يفعلوا ويستفيدوا من هذه القدرة. لذلك نجد أن مسألة الموت حينما أوكلت من قبل الله سبحانه وتعالى إلى عزرائيل صلوات الله على نبينا وآله وعليه، أيضا لا يعني أن القدرة على الإماتة أخرجت من يد الله سبحانه وتعالى، وإنما الله هو الذي يتوفى الأنفس، وعزرائيل بأمر وبإذن من الله سبحانه وتعالى هو أيضا من يتوفى الأنفس، بل أكثر من ذلك ثمة جنود لعزرائيل في هذا المجال كما تشير إليه حقائق القرآن الكريم. أيضا نفس القضية مثل ما في الموت أيضا يمكن أن تكون في الحياة، والذي يبدأ بشيء يمكن أن يعود إلى ما بدأه في الأمور. بالنسبة للعقل القرآني لا تحصل بطريقة مستقيمة وبطريقة متقدمة لا رجعة فيها، بالعكس القرآن الكريم يتحدث عن حياة بعد الموت وعن موت بعد الحياة، وكما أشرت إليه في أو كما أشير إليه في الآيات التي تحدثنا عنها. هل اكتفى القرآن الكريم بذلك؟ أم أن الأمر أوسع من ذلك وأخطر من ذلك؟ لو ذهبنا إلى سورة النمل سنجد أن القرآن الكريم تحدث بطريقة في غاية الوضوح أن بعض الناس سوف يعودون إلى الدنيا بعد موتهم، وفي آخر أو في نقطة زمانية مستقبل، قد نسميها البعض بآخر الزمان، وقد نسميها نحن بفترة الفترة المتقاربة مع ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه، على أي حال ثمة نقطة زمانية في المستقبل سوف يعود فيها بعض الأموات إلى الحياة، حينما يقول الله سبحانه وتعالى في الآيات 82-83: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أخرجنا لهم دابة من الأرض، بغض النظر عن تفسير هذا المصطلح وبغض النظر عن الضجيج الذي يثيره أهل التفسير عن طبيعة وأهل الحديث عن طبيعة هذه الدابة، فيتجه الكثير من العامة للتحدث عن الجساسة وما إلى ذلك من الأمور الخرافية، ويتجه فكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم إلى تعريف هذه الدابة، والدابة هي كل ما يدب على الأرض ويمشي على برجليه، يشير به إلى الفكر الإمام يشير به إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأمر أيضا لا نعدم وجود روايات في كتب أخواننا من أهل السنة عليه، لكن أيا ما يكون بغض النظر عن هذا الاتجاه أو ذاك، ثمة عملية إخراج من الأرض، ومن يوجد في داخل الأرض هو الموت. وحينما تخرج هذه الدابة من الأرض إنما يشار به إلى نفس ما نحن فيه. ولكن ما هو أكثر صراحة من هذه الآية هو الآية التي تلحق بها والتي يقول فيها القرآن الكريم: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. عملية الحشر بالنسبة لبديهيات ما يعتقد به أهل الإسلام بأن جميع الناس سوف يحشرون وسيقفون في لحظة واحدة وفي وقت محدد في المحشر الأخروي، ولكن هنا يتحدث الله سبحانه وتعالى عن يوم، واليوم هو نقطة زمانية، ولكن في هذا اليوم لا يتحدث عن حشر عام، وإنما يتحدث عن حشر خاص وفيه حساب، وهذا الحساب نتيجة حجية الأدلة الكبرى. لا يتمكن هؤلاء الذين يحاسبون من أن ينطقوا نتيجة لخرس ألسنتهم. في أي مشهد من مشاهد الآخرة يوجد لدينا حشر جزئي للناس. أنا أسائل العقول النيرة، وسائل العقول التي تحترم نفسها، وسائل العقول التي تحترم القرآن، ليتساءلوا معنا في أي مشهد من مشاهد القيامة سوف يكون حشر خاص للناس ولبعض الناس وحساب خاص لبعض هؤلاء الناس. معلوم جدا أن الحشر يكون لكل الناس، أراذلهم وأخيارهم، أنبياءهم وأشرارهم، كل هؤلاء سوف يحشرون في محطة زمانية واحدة. لماذا يتحدث القرآن الكريم عن حشر لبعض الناس؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا، والفوج فريق من الناس، عدد من الناس، لا كل الناس. هذا هو الذي نسميه بالرجعة. وعندئذ قوله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا القول يعود إلى نفس هذه القضية، وهي أن أصنافا من هذه الأفواج التي ترجع هي القرى التي أهلكت، والتي يشير إليها حديث الإمامية بأن الخواص من الكفار والمارقين والظلمة والمنافقين سيعودون في آخر الدنيا، في قبل الآخرة سيعودون، بغض النظر عن متى سيحصل ذلك، فهذا الأمر ليس من شؤوننا ولا يعنينا متى يحصل ذلك، وإنما نحتاج به إلى أخبار الصادق صلوات الله عليه. لو توفر هذا الصادق ودلنا على أن الحدث سيحصل في الفترة الزمانية المعينة سنصدقه، ولكن لا يوجد لدينا أي دليل على متى حصول ذلك وفق مقتضيات القرآن الكريم. نعم، روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتحدث وتحدد محطات زمانية متعددة، كما في قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: العجب كل العجب بين جمادى ورجب، أموات يضربون هامات الأحياء بسيوفهم. وهذا الأمر هو الذي يشار إليه، ولكن ليس مهما التعرف على تفاصيل الرجعة بقدر ما هو الأهم في أن نعتقد بأن الموت لا يعتبر نهاية الأشياء، وإنما يمكن أن يعود الإنسان. وقوله تعالى: ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ونفي الله سبحانه وتعالى لرجوعه، هذا لا يعني نفيا لقدرة الله سبحانه وتعالى على إرجاع من يريد أن يرجعهم، ولا يعني تحديد إرادة الله سبحانه وتعالى في أنه لم يأذن لأحد من البشر في إرجاع أحد من البشر من الموت إلى الحياة. بالعكس، الآيات القرآنية الكريمة كما لاحظنا تشير إلى القضيتين معا، تشير إلى تفعيل قدرة الله سبحانه وتعالى بشكل مباشر، وهذا الأمر لا يمكن لأي إنسان مسلم أن يشكك فيه وإلا خرج عن دائرة الإسلام، وأيضا يشير إلى أن ثمة إذن من الله سبحانه وتعالى لبعض من خلص عبيده، كما رأينا في قصة عيسى عليه السلام، وإذنه لعيسى لا يعني انحصار هذا الإذن بعيسى عليه السلام، بل هو إذن للمواصفات التي تمتع بها عيسى، فلو قدر أن إنسانا كان بمواصفات عيسى عليه السلام أو بما هو أعلى من عيسى عليه السلام يمكن له أن يفعل ذلك. ولقد رأينا في قصة بني إسرائيل بأن الأمر لا يتوقف على الأنبياء، وإنما يمكن حتى أن يحصل للناس العاديين من غير الأنبياء، كما في قصة بقرة بني إسرائيل ودورها في إعادة قتيل بني إسرائيل إلى الحياة وتعرفه على قاتله. هذا الأمر لم يفعله موسى، وإنما فعله بعضا من بني إسرائيل، هم الذين بطبيعة ما أرشدهم إليه موسى عليه السلام هم الذين تولوا عملية إعادة هذا الميت. هذا الأمر أيها الأخوة الأعزاء حينما نراه بهذه البساطة وبهذه السلاسة، إذن لا بد لنا أن نفكر في الأسباب التي تجعل هؤلاء يضجون بزعيقهم بكفر وزندقة الرافضة أو الشيعة. لماذا أمرا بهذه السهولة وبهذا الوضوح القرآني يجعل مثل هؤلاء يعتقدون بأننا كفر لأننا نلتزم بذلك، وبأن هذا الأمر هو من عقائد المجوس، وبأن هذا الأمر هو من عقائد المعنوية والمزدك وما إلى ذلك من أمور؟ واحد من اثنتين: إما أن يكون الجهل لدى هؤلاء مركب إلى درجة بأنهم ينفون قرآنهم من دون أن يحسون به، وإما أن يكونوا قد صدروا من منبع عند الخبث وللمكر بوحدة الأمة من أجل تشتيت الأمة ومن أجل أن يبقى المتردع على مصالح الدنيا المفسد في هذه الدنيا يبقى متردعا على ترفه وعلى استضعافه للآخرين، ويبقى المستضعف يحار في طبيعة اختلافات لا صحة لوجودها وفق معتقدات القرآن. أراد الظالم دائما أن يفرقنا وأن يشتتنا وأن يجعل منا أناسا يلتهم أحدهم الآخر، ليبقى هو في كرسيه وليبقى هو في ظلمه، بينما خدعنا من قبل أدعياء الدين ومن قبل سماسرة الدين بخلافات لا صحة لها وبأمور هولوها أمامنا، فصدق الأحمق منا وصدق المغرر بنا وصدق طيب القلب منا بأقاويل سماسرة الدين. لذلك حتى لا تخدعنا الوهابية علينا أن نفكر أكثر من مرة قبل أن نعتقد بأقوالهم، فالكاذب لم يأتي بصدق على الإطلاق. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته على رسوله وآله أبدا.